فإذا الأمر لا يجتمع معنا فَتِنْ فِي الْكَمَّارِ وَرَافِرِهِ إِنَّ الْحَلَةِ الْجَعْلِ إِلَى مَرْحَلَةِ الْمَعْرُدِينَ وَأَمَّا فِي مَرْحَلَةِ التَّدْرِيخِ فهل يمكن تدريب الصلاة تبعي الصلاة المأمور بها على هذه الحصة المنهي عنها المكروهة والمرجوهة في نفسها أو لا يمكن الظاهر أنه لا معنى من الانتباه وذلك لأنها زناه حيث إنه نحل تنزيهي وهو بنفسه يدل على تلخيص المكلف في الإتيان للمتعلقين فإذا كان مدلول هذا النهي هو تلخيص المكلف في الإتيان للمتعلقين فهو لا يمنع من الانتباق ولا يوجب تفييد اطلاق دليل العبادة من غير هذه الحصة لان هذا النهي بنفسه يدل على التشخيص ولا يصلح ان يكون مقيدا لاطلاق دليل العبادة فإن إطلاق دليل العبادة يدل بالالتزام على التشخيص في التفريق فهذا التشخيص موجود في التفريق فإذا لا معنى من انطباق الطبيعي الواجب على الفرد المنهي عنه وعلى الحصة المنهي عنها لا مانع من صليك ولا فرق بين ان يكون التقابل بين الاطلاق والتقييد من تقابل الايجاب والسلب كما اخترناه او من تقابل التزاد كما هو مختار سيد الاستاذ قدس الله نفسه أو تقابل العدم والملكة كما هو مختار المحقق الناري قدس سره فالجميع على جميع الأقوال في المسألة فهذا النهي التمليكي لا يصلح أن يكون مقيدا لإطلاق العبادة لا يصلح لذلك نعم لو لم يكن لدليل العبادة إطلاق كما إذا كان دليلا لبيا فإذا القدر المتيقن القدر المتيقن هو إطلاقه على غير هذه الحصة ولا نعرض لصحة انطلاق على هذه الحصة المنهي عنها ومرجوحة ومكروهة ومكروهة والدعوى أن متعلق الأمر وإن كان غير متحد مع متعلق النهي في جميع المراحل من مرحلة الجمع إلى مرحلة المرض إلا أنه لا شبهة في أنه متحد مع متعلق النهي في مرحلة الانتصار ومرحلة التدقيق لأن وجود التبني في الخارج عين وجود الفرد ووجود الفرد في الخارج عين وجود التبني وليس للتبني وجود آخر في الخارج غير وجود فرده فإذا متعلق الأمر متعلق الأمر بالمقام الانتصار والتدقيق متحد مع متعلق النهي فإن هذه الحصة منهي عن غاية وهذه الحصة متحدة مع تبيعية مأمور به في الخارج وكذا هما موجودان به وجود واحد فهذا الوجود الواحد متعلق بالامر والنهي معا فاذا متعلق النهي وان كان غير متحد مع متعلق الامر في مرحله الجعل وفي مرحلة المغادي إلا أنه متحد معه في مرحلة الانتصار والتطبيق. هذه الدعوة مدفوعة بأن مرحلة الانتصار والتطبيق مرحلة سقوط الأمر لا بقاء للأمر، فإن مفعول الأمر ينتهي بالانتصار وبعد الانتصار فلا أمر، وكذا مفعول الإرادة ينتهي بالانتصار في الخارج، وكذلك مفعول القدر ومفعول المصلحة كل ذلك ينتهي بالانتصار. فإذا لا موضوع للنقل الأمر حتى يقال أنه تعلقه متحد مع متعلق النهر، فإن متعلق الأمر إذا وجد في الخارج انتفى الأمر وسقط الأمر، فلا أمر بعد ذلك ولا إرادة من المولى ولا حب، فإن مفعول كل ذلك ينتهي بالانتصار وبالتدبير، فإذا لا يكون الأمر والنهي اجتمعا في شيء واحد في مرحلة الانتصار، فإن في مرحلة الانتصار لا أمر فالأمر ساقط، وكذلك لا إرادة ولا حب حتى يقال أن الإرادة تجتمع مع الكرامة في شيء واحد. ومع الإرماز عن ذلك وتسليم أن الإرادة موجودة في مرحلة الانتصار أيضا والحب موجود في مرحلة الانتصار أيضا، إلا أن هذه الإرادة بما أنها إرادة لزومية فهي أقوى من كراهة الحس وكراهة الفرد، فإنها غير ملزمة، فالإرادة إرادة ملزمة والمحبوبية طبيعي المعمور بمحبوبيتها لزومية، أما مكروهية الحسة المنهي عنها مرغوبيتها غير لزومية، ومكروهيتها غير لزومية، فإذا كراهة الفرد وكراهة الحس مغلوبة لإرادة المأمور به، ومبغوزية الحس مغلوبة لمحبوبية الطبيعي المأمور به، فإذا كانت مغلوبة فلا أثر لها، والأثر إنما هي للميل الغالبة، الإرادة الغالبة هي المؤثرة، والمحبوبية الغالبة هي المؤثرة، فمن أجل ذلك لا مانع من الانتباه، وإن كانت المحبوبية أقل ما أقل إلا أن هذه المحمولية كافية في صحة الانتباق، فإذا انتبق طبيعي المأمور به على فرد حد الفرد المنهي عنه فإن دائزن لا شبهته في الصحة لأن الصحة منتزعة من انتباق المأمور به والفرد المنهي عنه في الخارج فإذا لا معنى من هذا الاتحاد على تقبيل تسليم بقاء الإرادة والمحبوبية في مرحلة الانتصار أعزى لا معنى من حقوق بصحة العبودة لأن هذه الإرادة غائبة وكذلك المحبوبية والكرامة المغلوبة وكذلك المغموزية المغلوبة لا أثر لها ولا تمنع من الانتباه من الانتباه أما ما ذكره السيد المستعد قدس الله نفسه من أن النهي التنزيه إذا كان ناشئا من مرجوحية الحس ومن كراهة الحس بنفسها ومن كراهة الفرد بنفسه فإن الفرد بنفسه مرجوح ومكروه للمولى ومشتمل على مفسدة غير لزومية فإن كان ذلك فهو مانع عن إطلاق العبادة ويقيد إطلاق أرض غير هذه الحسة المنهي عنها وبغير هذا الفرد المنهي عنه يقيد بغيره هذا الذي أفاده قدس الله نفسه مبني على الالتزام بسرورة الأمر المتعلق بتبيعي المعمول به إلى أفراده في الخارج بأنحاء من الأوامر المشروطة مبني على السرايات ولكن أشرنا سابقا أن هذه السرايات غير صحيحة أما أولا فلأن السراية على خلاف مسلكه قدس سره فإنه قدس سره لا يلتزم بالسراية فإن الأمر المتعلق بتغييري الجامع فلا يسري إلى أفراده فإن الوجوب المتعلق بصرف وجود التبيان لا يسري إلى أفراده بأنحاء من الوجوبات المشروطة إلا ملتزم بعدم السرية فثانيا مع الإغماض عن ذلك فهذه السرية لا تخلو مما أن تكون قهرية أو تكون جعلية وكلاهما لا يمكن أما الأول فلأن سراية القهرية كسراية المعبود عن العلة والمسبب عن السبب فهي غير معقولة في الأمور الاعتبارية التي لا واقع موزونية لها في الخارج إلا في عالم الاعتبار والذهن فإن الأمر الاعتباري باليد المعتبر وجودا وعدما وهو فعل اختياري للمولى مباشرة فلا يعقل صدور اعتبار عن اعتبار آخر كأن يكون أحد الاعتبارين معلولا والاعتبار الآخر علة صدور اعتبار عن اعتبار آخر بنحو العلية أو بنحو السببية كل ذلك غير معقول، كل ذلك غير معقول، لأنه كل فرد أنه فعل اختياري للمولى مباشرة، فلا يعقل فيه التسليل والتوليد والعلية والمعلولية، كل ذلك غير متصور. هذا مذاق منها أنه أمر اعتباري لا وجود له في الخارج. وهذه الأمور من خصائص الأمور التكوينية، من خصائص الأشياء التكوينية الخارجية العلية والمعلولية والسببية والمسببية والتوليد غير ذلك من ما تتصور في الأمور التكوينية الخارجية لا في الأمور الاعتبارية. وأما الثاني وهو السراية الجمعية فهي وإن كانت ممكنة ثبوتا لأن يجعل المولى لوجوب الصلاة للتبعي، ومتى جعل الوجوب للتبعي الصلاة بنحو سيف الوجود جعل وجوبات متعددة بعدد أفرادها بأنحاء من الوجوبات المشروطة، فهذا أمر ممكن ثبوتا ولا يكون محالا، إلا أنه لا دليل عليه في مقام الإصرار، إنما دل على وجوب الصلاة لا يدل على السراية، إنما يدل على أن الوجوب متعلق بتبعية الصلاة بنحو صرف الوجود ولا يدل على السراية. والدليل الآخر أيضا غير موجود، بل لا يمكن ذلك من الشارع، لأن جعل المولى وجوب شيء لا يمكن أن يكون جزافا ولغوا، هذا غير متصور في حق المولى. المولى لا يمكن أن يجعل الوجوب لشيء جزافا ولغوا وبدون نكتة، فالنكتة في جعل الوجوب إما أن يكون الغرض منه إبراز الملاك في متعلقه، فإما أن يكون الغرض منه جعل حق الطاعة والإدانة فيه، فإذا فالغرض من جعل الوجوب أحد الأمرين إما إبراز الملاك في متعلقه أو جعله مركزا لحق الطاعة والإدانة، وكلا الأمرين غير معقول في المقام. أما الأمر الأول فلأن الملاك في المقام واحد وهو قائم بتبعي الصلاة بنحو صرف الوجود والكاشف عنه هو وجوب الصلاة، فإن الشارع جعل الوجوب لتبعي الصلاة بنحو صرف الوجود وهو كاشف عن وجود الملاك فيه ومبرز له. وأما الوجوبات المشروطة فحيث إنها ترجع إلى وجوب واحد روحا وحقيقة، وهذا الوجوب الواحد هو الوجوب الجامع و ازندام موجب جهد حاضر الوجود با تبوتا تهر مشروطا مشروطا لعدم الملاك لها فلا ملاك لحاضر الوجود با تبوتا لا ملاك لها اعتبار ان الملاك في المقام واحد و الكاشف عن وجوب الطبيعيه وجوب الطبيعيه فاما الوجوبات المشروطه فجميعها ترجع الى وجوب واحد روحا وحقيقه فهذا الوجوب الواحد هو الوجوب الطبيعيه أيضا جعل الوجوبات المتعددة يكون لغوا وبلا روح وبلا ملاك وبلا ملاك وليس بغرض من جعلها إبراز الملاك حيث لا ملاك في تعلقاتها لأن مرجع هذه الوجوبات جميعا لا وجوب واحدة وإلى ملاك واحد فهذا الوجوب الواحد متعلق بالجامع بالجامع فقط بالجامع والكاشف عنه وجوبه وهو مخرج لهذا الملاك فأيضا جعل الوجوبات المتعددة بأنحاء من الوجوبات المشروطة يكون لغوا فأما الثاني فلأن الوجوبات المشروطة حيث إنها ترجع إلى وجوب واحد روحا وحقيقة فهذا الوجوب الواحد هو مركز حق الطاعة والإدانية فإن الوجوب الذي له روح وملاك هو يصلح أن يكون مركزا لحق الطاعة والإدانة فأما الوجوب الذي لا روح له ولا ملاك له فهو لا يصلح أن يكون مركزا لحق الطاعة والإدانة فحيث إن الوجوبات المشروطة ترجع إلى وجوب واحد روحا وملاكا فهذا الوجوب الواحد هو مركز لحق الطاعة والإدانة فهذا الوجوب الواحد هو الوجوب الجامع دون الوجوبات المشروطة للأفراد لعدم الروح لها لعدم الملاك لها فإذا لا محال يكون جعلها لغوا جعل هذه الوجوبات لغوا بقي عنها شيء